بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا السبيل وهذا الاجتماع ووفقنا وأعاننا على ذلك بفضله وتوفيقه. كنا توقفنا في أبواب كتاب التوحيد على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين، وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي، وهو من أواخر الأبواب في هذا المتن. وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث لم يذكر فيه آية ولا أثرا، وإنما ضمنه 5 أحاديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والحديث الثالث قال: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما، وهذا الحديث الرابع عنه يعني عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي هياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه 5 أحاديث كما ترون وكما سمعتم تدور في فلك هذا الموضوع: التصوير والمصورين. والكلام على هذا الباب العظيم المهم في فصول المعتادة، الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام. المقصود من هذا الباب والموضوع العام لهذا الباب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أمران. الأول أن في التصوير، أن في التصوير مضاهاة لخلق الله، يعني مشابهة، يكون به المصور مشاركا لله تعالى في ذلك الخلق والإبداع. فمن صور كما سيأتي معنا في معنى التصوير، فقد ضاها يعني شابه الله في فعله، وهو الخلق والإبداع والتصوير. ومن أسمائه تعالى المصور، من أسمائه تعالى الخالق البارئ المصور. فالتصوير من أفعال الله، كون الإنسان يفعل هذا الشيء هذا فيه مضاهاة ومشابهة فعل الله تعالى، وهو التصوير. هذا الأول. الأمر الثاني: التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله، يعني التصوير وسيلة وذريعة تؤدي إلى الشرك، بل إن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب التصوير كما سيأتي معنا. نعم. ولهذا شددت الشريعة في أمر التصوير، وأفرد الشيخ له بابا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لهذين الأمرين: أن في هذا التصوير مشابهة ومضاهاة، والأمر الثاني أن هذا التصوير حينما يتساهل به الإنسان لا سيما في صور المعظمين قد يؤدي به ذلك إلى تعظيمهم وإلى الوقوع في شيء من الشرك أو صور الشرك بالله في هذا المخلوق. نعم، واضح يا أخوان؟ طيب، الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية لدراسة هذا الباب وفهمه، وهذا من المهمات يا أخوان. المبحث الأول تعريف التصوير. حينما نقول التصوير فما المقصود به؟ التصوير هو التخطيط والتشكيل، التخطيط والتشكيل، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالتصوير صناعة الصورة، صناعة الصورة، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. والتصوير غير الخلق. الله عز وجل يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق هو الإيجاد، إيجاد الشيء، إبرازه إلى الوجود، يعني شيء معدوم ثم صار موجودا، هذا الخلق. بعد ذلك تأتي عملية التصوير، يعني يكون يجعل له صورة، يخطط. ولهذا في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك، إلى آخر الحديث. فالصورة إذن هي الشكل الذي يتشكل به الجسم، كما تشكل الطين. يعني الآن لو أعطيناك طين أو صلصال، الصلصال مادة فمعجونة أو الطين هذا، ثم تبدأ أنت تخطط وتشكل حتى تصنع منه صورة، هذا هو التصوير، هذا هو التصوير. والإنسان له صورة، كل إنسان منا له صورة ظاهرة وصورة باطنة، وينبغي له الاعتناء بهما جميعا، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. الصورة الظاهرة ما هي؟ شكل الإنسان، نعتني به، يعتني به بالنظافة والترتيب والعناية بالمظهر، العناية باللباس، العناية بالشعر، نحو ذلك، هذه الصورة الظاهرة. وأنت كذلك لك صورة باطنة، كيف تعتني بصورتك الباطنة؟ تعتني بها بالإيمان والتقوى والخلق الحسن. ولهذا إذا اجتمع الصورة، حسن الصورة الظاهرة مع الباطنة، فهذا هو المطلوب وهو الكمال. بعض الناس صورته الظاهرة جميلة لكن صورته الباطنة سيئة قبيحة، وبعض الناس بالعكس وهكذا، وبعض الناس جمع الحسنيين، وبعض الناس فقد أو جمع السوءتين. ولهذا من الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولهذا يعتني الإنسان بتحسين صورته الظاهرة والباطنة. ونعمة، النعمة تكتمل النعمة على الإنسان في دار الكرامة بحسن الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، نسأل الله يجعلنا منهم. والحديث في الصحيحين. إذن الشاهد المقصود هنا من هذا المبحث هو معرفة معنى التصوير، وقد سبق الكلام في بيان معناه. المبحث الثاني: أقسام التصوير. أقسام التصوير. التصوير ينقسم بعدة اعتبارات، وهي مهمة لفهم ما يأتي من الحكم وتنزيل الصور والأمثلة. فينقسم التصوير باعتبار الوسيلة إلى قسمين. القسم الأول التصوير اليدوي، التصوير اليدوي يعني باليد، وهذا نوعان. النوع الأول تصوير المجسم، ويعبر عنه العلماء ما له ظل، يعني يكون شيء جسم بحيث لو وضعته يكون له ظل. والنوع الثاني التصوير المسطح الذي ليس له ظل، يعني الذي ترسمه على الورق أو على الثوب أو على الستائر، نعم، أو على البساط. هذا من أي النوعين؟ هذا ليس له ظل، ليس له ظل. طيب، هذا التصوير اليدوي. القسم الثاني التصوير الآلي، يعني يكون التصوير بواسطة آلة وليس باليد، وهذا أنواع أيضا. هناك التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، وهناك التصوير السينمائي، وهناك التصوير التلفزيوني، وهناك التصوير بالأشعة إلى آخره. هذه كلها في هذا القسم، نعم، وهو الآني. طيب هذا إذن التقسيم الأول، التقسيم الأول باعتبار الوسيلة ينقسم إلى قسمين: تصوير يدوي وقد يكون مجسما وغير مجسم، والنوع الثاني التصوير الآلي وله هذه الصور أو الأنواع السابقة. التقسيم الثاني ينقسم التصوير أو تقسيم التصوير باعتبار المصور، باعتبار المصور، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول ذوات الأرواح، المصور يكون من ذوات الأرواح سواء كان آدميا أو حيوان أو طائر إلى آخره، يكون من ذوات الأرواح. القسم الثاني أن يكون من غير ذوات الأرواح، أن يكون من غير ذوات الأرواح، وهذا القسم الثاني نوعان اللي هو غير ذوات الأرواح. النوع الأول أن يكون فيه النمو ناميا مثل النبات والأشجار، والنوع الثاني أن يكون غير نام يعني ما فيه نمو مثل الجبال والشمس والقمر والبيوت والسيارات والطائرات إلى آخره. واضح يا أخوان؟ إذن هذا التقسيم يفيدنا في معرفة الحكم بعد قليل. إذن تقسيمه باعتبار المصور ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: الأول ذوات الأرواح، والثاني غير ذوات الأرواح. وهذا الثاني نوعان: إما أن يكون ناميا فيه النمو كالنبات والشجر، وإما أن يكون غير نام مثل ما ذكرنا من الأمثلة. طيب المبحث الثالث: النصوص الواردة في التصوير. النصوص الواردة في التصوير نصوص كثيرة، ذكر الشيخ كما أسلفت 5 أحاديث، ومما يضاف عليها أيضا من الأحاديث المفيدة والمهمة في هذا الباب إضافة إلى الأحاديث التي ذكر الشيخ، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 80. السهوة يعني أشبه ما يكون بالرف أو الشيء يعني الذي يكون في البيت كالخزانة يعني أو نحو ذلك. هذه سهوة سترتها بقرام، القرام ستر يعني عندها رف في البيت أو خزانة أو شيء، دولاب كنا نقول دولاب أو شيء، ووضعت على هذا الخزانة وضعت عليها ستارة رقيقة، هذه الستارة فيها صور تماثيل، صور تماثيل. فماذا حدث؟ قالت: سترت سهوة لي بقرام فيه 80. فلما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والحديث الصحيحين، والحديث في الصحيحين. أيضا من الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون. وحديث أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على الوعيد الشديد في هذا الفعل وهو التصوير، وأن الشريعة شددت وأعادت وكررت في التحذير والنهي والتنفير من هذا الفعل وهو التصوير. وإذا استعرضنا هذه النصوص نجد أن عقوبة المصور ممكن يعني إذا استخلصنا ما في هذه الأحاديث السابقة يعني نجعلها على نقاط مختصرة حتى نستحضرها. العقوبات الواردة في التصوير: أولا أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا روايته. ثاني أن الله يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. فإذا صور صورتين نفسين، إذا صور مئة مئة وهكذا. الثالث أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بناكم. الرابع أنه في النار، الرابع أنه في النار كما في الحديث كل مصور في النار. الخامس أنه ملعون، وهذا ورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. السادس الحرمان من دخول الملائكة، الحرمان من دخول الملائكة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه عقوبات شديدة في المصور. وبالنسبة للحرمان من دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هل هذا عام لجميع الملائكة أو خاص ببعض دون بعض؟ نعم، الظاهر نعم، الأظهر الذي عليه المحققون المقصود بهم ملائكة الرحمة والاستغفار، المقصود بهم ملائكة الرحمة والاستغفار، ولا يدخل في هذا مثلا الملائكة الحفظة الذين مع الإنسان. نعم. طيب المبحث الرابع علل تحريم التصوير، علل تحريم التصوير، وهذا مهم جدا، وهو وجه الارتباط بين هذا الأمر التصوير وبين التوحيد. ما العلاقة بين التصوير وبين توحيد العبادة الذي هو محور هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ علل تحريم التصوير يمكن اختصارها في علتين رئيستين. الأولى المضاهاة بخلق الله، وهذا ورد في عدة أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي حديث أبي هريرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. المضاهاة معناها المشابهة، المضاهاة معناها المشابهة. وها هنا إشكال أورده شراح الحديث في هذا الحديث أشد الناس عذابا، الحديث لفظه أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وجه الإشكال كيف يكون المصور هو أشد الناس عذابا وفيهم من هو أشد من المصور كالمشرك الذي يسجد للصنم والكافر الذي كفر بالله؟ واضح الإشكال؟ نعم. ما الجواب عنه؟ قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يحمل على الرواية الثانية إن من أشد الناس، يعني ما هو هو الأشد ولكن من أشد، فهذا الجواب. الجواب الثاني أن الأشدية هنا نسبية، يعني ليس على الإطلاق، وإنما أشد الناس في من يصنع الأشياء ويبدعها هم الذين يضاهون بخلق الله، يعني في طائفة مخصوصة. الحديث يحمل على طائفة مخصوصة هم الذين يفعلون هذه الأمور في المضاهاة أو المشابهة أو الصنع وإلى آخره، أشدهم الذين يضاهون بخلق الله. والجواب الثالث أن هذا محمول على ما لتعبد، من صور ليش لتعبد، يعني من صنع التصوير لأجل أن تتخذ أصناما تعبد من دون الله فهذا أشد الناس. نعم، لكن يعني الجواب الأول الحمد لله ما دام الرواية الثانية صحيحة إن من أشد الناس فهذا يحمل على ذلك، فيكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. طيب العلة الثانية، إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن التصوير وسيلة إلى الغلو والتعظيم، والغلو والتعظيم وسيلة من وسائل الشرك، وهذا نقول ليس مبالغة. البعض قد يقول أنتم تهولون أو تضخمون، لا، نقول الواقع شاهد بذلك، وهو أول شرك وقع في الكرة الأرضية هو ما وقع في قوم نوح، وذلك أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء خمسة رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني أصنعوا تماثيل تذكركم بها بهم تذكركم بهم، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، مجرد ذكرى، الجيل الأول انتهى، لكن هلك الجيل الأول، جاء الجيل الثاني وضعف العلم فعبدت. وجاء في أثر آخر عن محمد بن قيس كما رواه الطبري أنهم لما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى عبادة ربنا، يعني المقصود الآن خير، نريد شيء يحمسنا إلى العبادة، فنحن عندنا ضعف وعندنا فتور، فلو وضعنا صور وتماثيل لهم فإذا نظرنا تذكرناهم وهؤلاء صالحين وعباد وكذا، فكان هذا فيه دافع. نعم، ففعلوا هذا المقترح فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون جاءهم الشيطان وقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه، وهكذا وقع الشرك واستمر، وقع الشرك واستمر بسبب هذا الأمر وهو التصوير. واضح يا أخوان؟ إذن العلة، المبحث الرابع خلاصته أن علة النهي والمنع والتحريم في التصوير يمكن أن توجز في أمرين: الأول المضاهاة، والثانية أنها وسيلة إلى الغلو الذي هو وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. طيب، المبحث الخامس حكم التصوير والصور، حكم التصوير والصور، وهذا المبحث فيه مطلبان: المطلب الأول حكم التصوير، لأن يا أخوان لأجل أن نفهم موضوع التصوير ولا تختلط علينا صوره ومسائله ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول التصوير، والأمر الثاني استعمال المصور. نعم، التصوير يعني الفعل، أنت تصور سواء صورة مجسمة تصنع لك تمثال من الطين، أو تصنع تمثال من الحجر أو الصلصال أو إلى آخره، أو ترسم رسم باليد، هذا تصوير، لكن استعمال المصور ما صورت، أنا ما صورت لكن استعملته، يعني أخذت التمثال وضعته عندي في البيت، أو أخذت صورة وعلقتها، فهل حصل مني تصوير؟ لا، الذي حصل مني إيش؟ استعمال للمصور. نعم، ولهذا نجعل هذا المبحث مطلبين: المطلب الأول حكم التصوير، التصوير، والتصوير ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا في الأقسام السابقة. التصوير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تصوير ذوات الأرواح، وهو نوعان: الصور المجسمة، يعني الذي له ظل يكون مجسم، له جرم مستقل محسوس، وهذا حكمه التحريم عند جماهير العلماء، بل نقل الإجماع عليه، لا يعني ليس فيه خلاف معتبر، هذا يكاد يكون كالمتفق عليه بين أهل العلم على تحريمه، بل هو أشد أنواع التصوير. واضح؟ تصوير يستثنى من ذلك، من هذا النوع يستثنى من ذلك لعب الأطفال. طبعا الأدلة على التحريم هي الأدلة السابقة التي سقناها في الأدلة، هي تأتي هنا. يستثنى من ذلك كما قلنا لعب الأطفال، فإنها على هيئة صور مجسمة أيضا، وهذه جاء الاستثناء للدليل. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يدخلن حياء منه، فيسربهن إلي، يعني يرسلهن إلي فيلعبن معي. والحديث متفق عليه. قوله كنت ألعب بالبنات، ايش معنى بالبنات؟ البنات هي التماثيل الصغار، هذه نسميها الآن العرايس، ها؟ فهذه لعب الأطفال جاءت الرخصة فيها لحاجتهم إلى اللعب، وأيضا في فوائد تربوية في تعويدها على التربية والعناية، ولهذا تجد البنت يعني تحتفل بها وتسميها هذه بنتي فلانة، ويعني تحاول أنها ترعاها، نعم لباس، تغير لباسها إلى آخره، فيعني يكون فيها تربية على الأمومة. لكن هذه الألعاب، ألعاب الأطفال المجسمة التي وردت الرخصة فيها، هي الحقيقة لها صورتان. الصورة الأولى أن تصنع بالطريقة القديمة، أن تصنع بالطريقة القديمة. كيف الطريقة القديمة؟ كان يعني من خلال صوف وأعواد، يعني ما يكون فيها تحديد للتفاصيل وتقاطيع الجسم، وهذه موجودة في السوق ترى، لكن تلاحظ تجدونها تعرفونها سنها قليلة ما عليها طلب، ولا هي موجودة ولا يشوى، فكانوا يسمونها عرايس المطاوع، أنا أشتريها. أي نعم، فهي شكلها شكل يعني لعبة عروس عروسة وكذا، لكن ما فيها تفصيل، ما تجد فيها يعني تفاصيل العيون والشفتين والأنف وإلى آخره، لا، وإنما هي يعني على العموم. فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه وفي جوازه، واضح، وهذا موجود كما قلت لكم. الصورة الثانية أن تصنع بالطريقة الحديثة، أن تصنع بالطريقة الحديثة. ما معنى الطريقة الحديثة؟ يعني التي يكون فيها تفاصيل دقيقة، تجد يعني هذه اللعبة تحاكي الحقيقة تماما، حتى أنه وجد الآن لا تلعب الأطفال تجدونها تماثيل، هي عبارة عن تماثيل تسمى تماثيل، اللي هي مجسمات صور لهذه الألعاب تتحرك وتتكلم، وأظن في شيء يبكي ويضحك كلنا، ها؟ يضحك ويبكي، وتجد يعني تفاصيل العيون والرموش وإلى آخره، تفاصيل دقيقة مطابقة تماما. نعم، هذه الصورة الثانية الحقيقة هي من النوازل، لأنها ما كانت معروفة في السابق، من النوازل الحديثة، ولهذا المشايخ المتأخرين يعني اختلفت وجهات النظر، فبعض العلماء أفتى بتحريمها، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ صالح الفوزان وغيرهما قالوا هذه لعب أطفال لكن ليست التي وردت الرخصة بها، لأن هذا يعني المضاهات فيها واضحة جدا، وبعض المشايخ رخص فيها. وعلى كل حال هي يعني من مواطن التورع، يعني الأسلم للإنسان ما دام وجد مندوحة فالسلامة أسلم، ما دام أنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا لكن لا نقطع بالتحريم ونقول لا، لأن في أصل ترخيص، لكن هل هذه الصورة تندرج تحت الأصل المرخص؟ فيه نظر، ولما ورد عندنا هذا الشك والنظر قلنا الأحوط ما نقول الحكم التحريم وننكر ونشدد، لكن نقول الأحوط، ولهذا الإنسان الأولى والأحوط والأحسن أن يجتنب، لا سيما ما فيه بديل، ما دام فيه بديل آخر فالحمد لله. واضح يا أخوان؟ نعم، الشيخ محمد يقول يعني اجتنابها أولى. ما يقطع بالتحريم، يقول أنا لا أقطع بالتحريم. في فتاوى الشيخ، في فتاوى الشيخ محمد رحمه الله يقول لا أقطع بالتحريم لكن اجتنابها أولى. ورأي الشيخ حقيقة جيد. الفرع الثاني، نحن الآن يا إخوان وين ماشي معنا، أن بدأنا في، قلنا المطلب الأول اللي هو حكم، حكم التصوير، وبدأ قلنا إيش الصور المجسمة، هي الصور المجسمة، وقلنا حكمها الأصل فيها هو التحريم وهذا لا إشكال فيه ونقل الإجماع عليه. استثنى من هذه، هذا هذه الصور اللي هي الصور المجسمة، استثنى منها إيش؟ لعب الأطفال، وذكرنا الدليل والكلام على المعاصرة. هنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر، وهو وذكرها، تكلم على هذا الفقهاء وأهل العلم وبعض الشراح، وهي المجسمات التي لا تدوم طويلا. ما حكم تصوير المجسمات التي لا تدوم طويلا؟ مثال ذلك ما يصنع في الحلويات. الآن الناس تفننوا في الحلويات ما شاء الله، حتى وجد الآن تجد يقدمون لك في أصناف الحلويات مثلا حلوى على شكل عصفور أو طائر. نعم، أو على شكل أي نعم نعم مثلا، أو نعم وهكذا، أو على شكل فراشة أو إلى آخره. هذه صورة الآن هل تدخل لي صورة مجسمة ولا مسطحة؟
مجسمة.
هل هي مجسمة أو مسطحة؟ الجواب مجسمة. مجسمة يعني أن لها ظل. فما حكم صناعتها؟ ومثل أيضا حتى نذكر الأمثلة، ما يسمى مثلا برجل الثلج، لما نزل الثلج تجد أنهم يصنعون، يجمعون الثلج على شكل مجسم رجل، وجه وعينين وفم ويد ورجل إلى آخره، ثم يلعبون به مباشرة. يعني لا يدوم، هذا المقصود تصوير المجسمات التي لا تدوم طويلا. نعم، كذلك بعض الكيكات، بعض الكيكات فعلا نعم على شكل عروس، هذه في المناسبات الزواج يضعون هذه يسمونها تورتة وكذا، ويكون في الفوق في أعلاها كيك على شكل عروس وهكذا أمثلة إلى آخره. المهم هذه المجسمات التي لا تدوم طويلا. كذلك الحكم فيها على التقرير السابق، والجمهور على منعه للعموم، لأن علة المضاهاة تحققت بمجرد صنعه، ولأن التساهل فيه ذريعة إلى ما فوقه. لكنها أخف، يعني ما هذه التي لا تدوم طويلا أخف من التي تصنع للدوام، يعني ليست في المحرم درجات، لكن مع ذلك نقول إنها تمنع وداخلة في التحريم، وداخلة في التحريم. وهذا التحريم إذا كانت معالم الوجه واضحة، يعني كانت له عينان وأنف وفم، ولم يكن من جنس لعب الأطفال. لكن مثلا تمثال الثلج هذا لو صنع للعب الأطفال فرخص، يرخص فيه، يدخل في الاستثناء السابق أن مما جاءت الرخصة فيه صنع التماثيل لأجل لعب الأطفال. طيب، لكن لو قدمت لك مثلا الحلوى هذه هل تأكلها؟ خلاص أكلها أصلا إتلافها. نقول نعم تأكلها، لأن أكلها هو إتلاف لها، أكلها هو إتلاف لها. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني، لا النوع الثاني أظن، الصور غير المجسمة. الصور غير المجسمة وهي المسطحة أو يعني التي ليس لها ظل، ما يكون مرسوما باليد على ورق أو على جدار أو على قماش أو إلى آخره نحو ذلك، فهذه كذلك يحرم صنعها، وهو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم على تحريم صنع الصور المسطحة المرسومة للأدلة السابقة وللعلل السابقة. واضح يا أخوان؟ طيب، النوع الثاني سميناه نوعا ولا تصوير؟ قلنا تصوير ذوات الأرواح، هذا النوع الأول قلنا. أي نعم، الثاني تصوير غير ذوات الأرواح. تصوير غير ذوات الأرواح أو القسم، لا أحسن نجعله قسما ثانيا، تصوير غير ذوات الأرواح. وهذا نوعان، الأول أن يكون من مخلوقات الله، أن يكون من مخلوقات الله، وهذا كما قلنا في السابق أن إما أن يكون ناميا كالنبات والأشجار. فما حكم تصويره؟ جائز عند جماهير الفقهاء وأهل العلم، فلا بأس، لا بأس شرعا أن تصور النبات وترسم الشجر ولو كان مما ينمو. وخالف في ذلك مجاهد رحمه الله من السلف، ولكن لم يتابع على ذلك، ولم يتابع على ذلك كما قال ابن عبد البر. ويعني هو استدل رحمه الله بحديث، وقد يشكل حقيقة، وهو من أحاديث الباب، لا بأس أن نذكره لأن من أحاديث الباب الذي ذكر الشيخ، قول حديث أبي هريرة، قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. والحبة نبات مما ينمو، والشعيرة معروف. فاستدل بهذا على منع تصوير هذه الأشياء، النباتات والحبوب وإلى آخره، مع أنها هل فيها روح أو ما فيها روح؟ فيها روح وما فيها روح، ما فيها روح، ما ذلك منع تصويرها. لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بقوله في الحديث الآخر: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وقوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فيدل هذا على أن مناط التحريم هو ما كان فيه روح. وأما هذه اللفظة فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، فهذا على سبيل التحدي، ورد على سبيل التحدي، يعني أنتم أيها المصورون عاجزون، ما تستطيعون حتى عن خلق ما لا روح فيه، حتى هذه الأشياء الجامدة التي ما فيها روح ما تستطيعون. فهذا ورد على سبيل التحدي والتبكيت. طيب، قلنا النوع الأول ما كان من مخلوقات الله، وهذا إما أن يكون ناميا ينمو كالنبات والشجر، وإما أن يكون غير نام والقمر والجبال والأنهار، فهذه جائزة بلا خلاف بين أهل العلم. والنوع الثاني مما ليس فيه روح المصلحات البشرية، يعني قلنا الذي ليس فيه روح نوعان، إما يكون من مخلوقات الله أو من مصنوعات البشر، كالمنزل البيت أو السيارة أو السفينة أو إلى آخره، فهذه جائزة باتفاق، لأن للإنسان أن يصنعها، فكذلك من باب أولى له أن يصورها. نعم، واضح؟ طيب، إذا باختصار قلنا حكم التصوير ايش؟ قلنا من يعيد باختصار حكم التصوير؟ قلنا ان التصوير نوعان، تصوير ذوات الارواح وغير ذوات الارواح، وذوات الارواح اما ان يكون مجسم او مسطح، وغير ذوات الارواح اما ان يكون من مخلوقات الله واما ان يكون من مصنوعات البشر. طيب، نخلص إذن إلى ضابط للصورة المحرمة، ضابط للصورة المحرمة، ما هي الصورة المحرمة من خلال العرض السابق؟ التصوير المحرم هو تصوير ذوات الروح صورة مجسمة أو مسطحة لم يذهب منها ما لا تبقى الحياة بذهابه، يعني إذا كان قد ذهب منها ما لا تبقى الحياة بذهابه فهنا لا يدخل في التحريم. مثل لو صورنا صورة إنسان بدون رأس، نعم، فهذا لا يدخل في التحريم. الضابط تصوير ذوات الروح صورة مجسمة أو مسطحة لم يذهب منها ما لا تبقى الحياة بذهابه. ويستثنى من هذا الضابط لعب الأطفال والممتهن. الممتهن كما سيأتي إن شاء الله لأنه ينطبق عليها هذا الضابط. طيب، يعني من التطبيقات مثلا نأخذ تطبيقات عملية مختصرة لأجل أن نفهم هذا الضابط أكثر. تصوير الجسم بلا رأس مثل ما قلنا فيجوز، ولهذا جاء في الحديث جبريل لما امتنع بسبب التمثال قال مر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة. وجاء في الحديث أيضا عن ابن عباس قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة. عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، الموقوف أصح، وإلا حتى المرفوع كأن يذكر الشيخ الألباني صححة في السلسلة. الصورة الثانية تصوير الرأس وحده، يعني إنسان صور الرأس فقط كامل في أعضائه، هذه الصورة حقيقة محل تردد ونظر، محل تردد ونظر. ولا شك أن الأولى والأحوط هو تركها، لأنه قد جاء إطلاق الصورة على الوجه، جاء إطلاق الصورة على الوجه خاصة، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. فعبر عن الوجه بالصورة. وفي حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة، يعني بذلك الوجه. وفي الحديث السابق الصورة الرأس، وأيضا الوجه يطلق على الذات ويطلق ويقع عليه اسم الصورة كما تقول رأيت صورة فلان. فلا شك أن الأولى والأحوط اجتناب هذه الصورة اللي هي إيش؟ الرأس، يعني نعم تصوير الرأس وحده، تصوير الرأس وحده. نعم نعم. إذا كانت الصورة خالية من الملامح جائز، يعني إذا كانت صورة خالية من الملامح فهذه جائزة، يعني ما فيها تفاصيل هذه العينان وكذا.
يعني أن يصنع التمثال له رأس ولكن ليس له وجه، هذه صورة الجواز؟
نعم، رأس فقط. رأس فقط بدون جسم.
لا، وإن كان له جسم، جسم ورأس ولكن ليس رأس وجه.
أي نعم. نعم الظاهر يعني يكون مجسم كامل ولكن من تفاصيل الوجه
مكتوس.
نعم فهذه الله أعلم. الله أعلم. نعم، لكن إذا كان الوجه وحده اللي هو الآن الصورة الثانية نتكلم عنها تصوير الرأس، الرأس وحده، فهذا مثل ما قلت لكم يعني الأولى اجتنابه للأدلة السابقة والتعليلات. وإذا كان كاملة فالأمر أخف فيه، خفيف يعني بكثير. وربما يكون من التطبيقات المعاصرة لهذا السؤال ما يسمى بالفيسات، هذه اللي في الجوال تعرفون الصور يسمونها الناس أو يسمونها الفيسات ولا لا؟ أين الصور اللي تأتي في الواتساب وفي كذا، يعني صورة وجه ضاحك أو وجوه تعبيرية. نعم الوجوه التعبيرية أحسن من الكلمة الإنجليزية هذه. فهذه في الحقيقة هي مجرد دائرة، مجرد إيش؟ دائرة وأيضا حتى هذه الدائرة ليس فيها أذن وليس فيها شعر، وأظن فيها أنف ولا لا؟
غالبا
أظن ما فيها أنف وكذا، فنعم فخالية من هذه الأعضاء، خالية من هذا، عبارة عن وجه تعبيري أو شكل تعبيري. نعم. طيب، من الصور أيضا تصوير الرأس مع الصدر، تصوير الرأس مع الصدر، فهذا يمنع منه لأنه حقيقته يعني رأس مع صدر، كأنه إنسان جالس، كأنه إنسان جالس، وتكون يعني إذا كان الرأس لوحده فيه ما فيه فهذا أشد من الصورة السابقة، أشد من الصورة السابقة. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بالضابط الصور التخيلية أو التخيلية، يعني ما حكم إنسان يصور شكلا مما يتخيله العقل وليس له وجود في الواقع، مثل ما إنسان مثلا لو صور حصان له جناحان، حصان له جناحان، أو إنسان مثلا يصور الشيطان على شكل حيوان مخيف له قرنان وذيل وأنياب، لأن الشيطان ما روي، هل أحد رأى؟ وإنما هذا مجرد خيال، صورة خيالية. فالجواب أن هذا أيضا داخل في التحريم، داخل في التحريم، ونص على ذلك جماعة من أهل، جماعة من الفقهاء. الوجوه التعبيرية هذه ذكرناها، قلنا يعني هي عبارة عن أشكال مجرد دوائر تعبيرية، أيضا ليس فيها ملامح الوجه الكاملة، ليس فيها ملامح الوجه الكاملة، ما فيها قلنا إيش، ما فيها شعر ولا أنف ولا أذنان. نعم، ولهذا أفتى يعني بعض العلماء المعاصرين بعدم دخولها في التصوير، خاصة أن هذا أصلا أفضل، يعني حتى الوجوه التعبيرية هذه هي ليست تصوير، أنت هل أنت صورت؟ لا، وإنما هي استعمال، استعملت المصور، استعملت المصور، فمن تركها تورعا فحسن، من تركها تورعا فحسن، بناء على قول من قال بمنعها وأنها داخلة، وهذا قال ببعض المشايخ، ومن أخذ بقول من جوزها فلا تثريب عليه، فلا تثريب عليه. طيب، المسألة الثالثة التصوير بالآلات الحديثة، تصوير بالآلات الحديثة، وهذه أيضا من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة فيما سبق، ولهذا اختلف فيها العلماء المعاصرون أو المتأخرون على قولين، التحريم والجواز. المقصود مثلا التصوير بالكاميرا، سواء كاميرا معروفة أو كاميرا جوال أو إلى آخره، فهل هذا الفعل تصوير؟ ولاحظ أيضا أعيد أننا نتكلم الآن في التصوير وليس في استعمال المصور، ولهذا نبهت الوجوه التعبيرية هذه ليست تصوير، وإنما هي موجودة، اللي صورها ما ندري، الله أعلم به من الشركة، لكن الذي يضعها في الرسالة هذا استعمل المصور، استعمله. هذا التصوير المعاصر أو التصوير الآلي الحديث الفوتوغرافي كما قلت أمر حادث لم يكن معروفا، واختلف فيه المتأخرون على قولين، محل اجتهاد لا تثريب، من أخذ بالتحريم فجزاه الله خيرا، هذا رأيه واجتهاده أو تقليده، ومن أخذ بالجواز فأيضا لا تثريب عليه، فهذا اجتهاده إن كان من أهل العلم، أو تقليده قلد من يراه من أهل العلم، فليست من مسائل الإنكار ولا من مسائل التشديد. نعم، ولكن إذا أردنا أن ننظر من حيث تطبيق أو يعني التنظير والنظر في هذا المسألة، هل هي مما يدخل تحت التصوير؟ فحقيقة إذا رجعنا إلى أصل معنى التصوير، قلنا معناه في اللغة هو التخطيط والتشكيل، يعني المصور هو الذي يخطط ويشكل، هو نفسه يصنع، خطط مخطط، مثل اللي يخطط البيت سوي مخطط، فكذلك المصور هو بنفسه يخطط أعضاء ويقسم هذا الوجه والعين وكذا وكذا وكذا. فهل هذا المعنى اللغوي حاصل في التصوير بالآلة الحديثة؟ الجواب ها؟ لا، مجرد ناقل، يعني هو يعكس خلق. ولهذا مثلا يعني من إذا صورت مثلا صورة فلان فيقول هذا من الذي صوره وشكله خططه؟ هو الله. لكن لو رسمها على ورقة، من الذي صوره خططه وشكله على هذا الشكل؟ هو فلان. واضح؟ ولهذا نظير ذلك التصوير يعني بالآلة. الآن لو كتبت أنا رسالة بخط يدي، ها؟ كتبت رسالة بخط يدي ثم أخذتها أنت في الآلة وضعتها في آلة التصوير وضغطت الزر فخرجت صورة، فمن يرى الصورة هل يقول خطك أو خطي؟ نعم، خطي أنا. نعم، خطي أنا، مع أنك أنت الذي فعلت التصوير أو صورتها بالآلة، لأنه مجرد نقل. وكذلك في التصوير بالآلة، يعني هو مجرد عكس الظل كما يقولون. ولهذا التعبير الصحيح أنها عكس، كانت السابق تسمى عكس، يعني عكوس وعكس. هذا نعم أدركنا كبار السن الشياب والعجائز كانوا يسمونها العكس، بنعكس أو عكوس أو كذا، وهذا تعبير ترى تعبير دقيق، أنها فعلا عكس. التصوير هذا هو عكس للصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية والتصوير الحقيقي لله، أنت مجرد تعكس. هنا فمن هذا النظر يتبين أنها لا تدخل في التصوير، وفاعلها ليس مصورا، ليس مصورا، يعني ما في، هل فيها مضاهاة لخلق الله؟ ما فيها، ما تحقق هذا. فالذي يظهر من خلال النظر والعلم عند الله أنها لا تأخذ حكم التصوير، التصوير بالكاميرا ليس هو التصوير الذي وردت به الأحاديث في هذا الوعيد الشديد. نعم، طيب، واضح يا أخوان؟ طيب، المطلب الثاني استعمال الصور. طيب، نأخذ استعمال الصور والباقي نأخذ استعمال الصور على اختصار. استعمال الصور يا أخوان له صورتان، استعمال الصور له صورتان. الصورة الأولى أن يكون على سبيل الامتهان، يعني ممتهنة، فهذا جائز لحديث عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. والحديث رواه مسلم. فما كان ممتهنا يعني يداس أو يتكى عليه أو نحو ذلك مما يعد ممتهنا، فهذا مما جاء الاستثناء أو الرخصة فيه. الثانية، الصورة الثانية هي يكون على غير وجه الامتهان، يعني استعمال. لاحظ أن الآن انتقلنا من التصوير إلى الاستعمال، استعمال المصور أو استعمال الصور على غير وجه الامتهان فهذا لا يجوز، لا يجوز، ويشتد إذا كان على وجه التعظيم، مثل نصب صور المعظمين تعليق صور المعظمين كصور الملوك والعلماء الصالحين هؤلاء الذين يعني تتعلق النفوس بهم، فهذا غلو في التعظيم، ولا سيما إن كانوا أمواتا فهو أشد ولو كان، نعم، لأنه يؤدي إلى ذلك. وهذا وسيلة وذريعة إلى الشرك كما سبق. الصورة الثانية أن تتخذ من باب الذكرى، كمن يعلق صور مثلا أصحابه أو أصدقائه أو أولاده في غرفة النوم أو إلى آخره، أو السيارة أو إلى آخره، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى تعلق القلب بهذا المخلوق. وأيضا الحديث السابق لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم إن هذا إذا كان هذا صاحب الصورة ميت فهذا من أسباب تجديد الأحزان، بعض الناس إذا مات مثلا أبوه أو أخوه أو إلى آخره، زوجه أو زوجته وكذا، علق صورة أمامه، هذا خطأ الحقيقة. إضافة إلى الحكم الشرعي حتى من باب يعني من النظر والعقل، فأنك الآن كلما نظر إليه تجددت الأحزان وتكدرت أيامه، هذا خطأ الإنسان، وهذا يؤثر عليه في نفسه ويؤثر عليه في عمله ويؤثر عليه في إنتاجه. نعم. الصورة الثالثة أن تتخذ على سبيل التجميل والزينة، مثل إنسان يزين السقف ويزين الجدران، فهذا أيضا محرم، لحديث عائشة في قصة القران، سترت سهوة لها بقران فيه تماثيل، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وهتكه. ومن الصور، الصورة الرابعة أن تتخذ تقتنى الصورة للمتعة واللذة، يعني يتمتع بها، مثل إنسان يحتفظ بصور نساء أو تحتفظ المرأة بصورة رجال من باب الإعجاب والمتعة، فهذا حرام أيضا، للحديث السابق لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إضافة إلى ما فيه من الفتنة والتأثير على القلب والتأثير على الخلق. الصورة الخامسة أن تقتنى الصورة وتكون ممتهنة، كالصورة التي تكون في البساط والوساط والوسادة، أو مثلا على سماط الطعام على السفرة، فهذه جائزة كما سبق. الصورة السادسة أن تقتنى الصور وتكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، مثل الصور التي في المجلات والصحف، والصور التي في النقود، والصور التي في الكتب، والصور التي في العلب والأكياس، والأشياء التي مع الإنسان يعني نقتنيها كثيرا ولا يخلو بيت منها. الآن أي واحد منا الآن هل يخلو بيته من هذه؟ تجد عندك معلبات، تجد عندك كراتين، تجد عندك كتب، مجلات إلى آخره، ما تخلو من هذه الصور. أنت الآن اقتنيت الصور، هل هذا الاقتناء محرم لهذه الصورة؟ نقول إذا كانت مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه فلا بأس، هذا أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وكذلك الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية والرخصة وإلى آخره، هذا من باب المصلحة والضرورة لحفظ النظام والأمن وضبط الأمور. نعم نعم، لكن احتفاظ اقتناؤه اقتناؤه. نعم طيب، واضح يا أخوان. إذن المبحث الأخير تكلمنا عليه وهو مسألة إيش؟ استعمال الصور. وقلنا استعمال الصور له صورتان، إما يكون امتهان، والثاني أن يكون على غير وجه الامتهان. ومن تطبيقات الاستعمال الاقتناء، وقلنا الاقتناء إما أن يكون تكون الصورة مجسمة فهذا حرام بالإجماع، وإما أن تكون الصورة غير مجسمة، وهذا له عدة صور، ذكرنا منها 6 صور تقريبا وتكلمنا عليها. وبهذا ننتهي من الكلام على هذا الباب، باب ما جاء في المصورين. وخلاصته أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد والتي هي لها تعلق بالتوحيد من وجه، من جهة ماذا؟ أن في هذا التصوير مضاهاة لخلق الله، وهذا من أفعاله المتعلقة بربوبيته، وكذلك الوجه الثاني متعلق بالألوهية، أن هذا التصوير ذريعة إلى الغلو في المصور، والغلو هذا أيضا قد يؤدي إلى الشرك كما حدث في أول شرك وقع في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة أن يرزقنا حسن الاقتداء والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.